بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الرواية الثالثة التي يستدل بها على عدم جواز السفر في شهر رمضان، وكان الكلام في سندها. بالنسبة إلى علي بن السندي، كان الكلام في علي بن السندي، قلنا بأنه هناك كلام في اتحاده مع علي بن إسماعيل وعدم اتحاده، وهناك أيضا كلام في أن علي بن إسماعيل من هو، هل هو ابن عيسى أو هو علي بن إسماعيل ابن شعيب الميثمي ابن ميثم التمار. زين، قلنا أنه بقطع النظر عن كل هذه الخلافات، علي بن السندي هو نفس علي بن إسماعيل أو غيره، بقطع النظر عن هذه كلها يمكن الاستدلال على وثاقته بما ذكرناه في الدرس السابق، من أنه ثبت أن علي أن محمد بن أحمد بن يحيى يروي عنه في كتاب نوادر الحكمة بضميمة أن ابن الوليد والشيخ الصدوق ومن تبعهما لم يستثنوا روايته من كتاب ماذا؟ من كتاب نوادر الحكمة، بناء على الإيمان بهذه الكبرى التي ذكرناها. يبقى أنه كيف نثبت أنه هو روى في نوادر الحكمة؟ قلنا أنه الطريق لذلك يكون بمراجعة التهذيب، وفي التهذيب توجد رواية كثيرة يرويها الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي، يبدأ السند محمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الطوسي جرت عادته على أنه إذا بدأ السند بذكر شخصا فمعنى أنه هذه الرواية أخذها من كتابه، يعني يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه، وهذا معناه أنه أخذ الرواية من كتاب ماذا؟ نوادر الحكمة. فالرواية موجودة في نوادر الحكمة، وفيها يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي كثيرا، مو رواية واحدة واثنين وثلاثة، كنماذج حتى تراجعوها في الجزء السابع صفحة 263 حديث 36، في الجزء التاسع صفحة 123 حديث 286، في الجزء العاشر صفحة 49 حديث 186، وغيرها من الموارد. وبناء على هذا حين تثبت وثاقته من دون فرق بين أن يكون متحد مع علي بن إسماعيل أو غير متحد، متحد مع علي بن إسماعيل هذا توثيق، متحد هو شخص واحد هذا توثيق له. علي بن إسماعيل سيأتي أنه ماكو مقطع به، ماكو تضعيف له، حتى نقول بأنه إذا كان شخص واحد فهذا توثيق يعارض بماذا؟ التضعيف، ماكو تضعيف لعلي بن إسماعيل حتى يكون تضعيفه بناء على الاتحاد معارضا لتوثيق علي بن السندي، ماكو تضعيف له. التوثيق هذا يصير تنسيق لهذا الشخص اللي يسمى علي بن السندي ويسمى علي بن إسماعيل بناء على صحة ما نقل عن نصر بن الصباح كما تقدم عن الكشي. خصوصا وأن علي بن إسماعيل أيضا روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، نفس الكبرى نطبقها على علي بن السندي طبقها على ماذا؟ على علي بن إسماعيل. إذا قلنا بالاتحاد، إذا قلنا بالتغاير، هو نفس رجل ثقة، إذا قلنا بالاتحاد المسألة واضحة، إذا قلنا بالتغاير هذا أيضا يكون. الأربعة تنطبق عليه. فماكو فرق سواء قلنا بالاتحاد أو قلنا بماذا أو قلنا بالتغاير. بالنتيجة علي بن السندي هذا ثبتت وثاقته بهذا الطريق، مع ما إذا لم نقل بهذه الكبرى، لم نقبل هذه الكبرى كما كثير لم يبنوا على هذه الكبرى، حينئذ يظهر أنه إثبات وثاقة علي بن السندي ينحصر بفرض اتحاده مع علي بن إسماعيل، ينحصر بفرض اتحاده مع علي بن إسماعيل إذا أريد بعلي بن إسماعيل علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي الثقة، الثقة المنصوص على وثاقته أو اللي تستفاد وثاقته من المدح الكثير اللي صادر في حقه. فإذا كان متحد مع ذاك الميثمي حينئذ يكون علي بن السندي ثقة، يعني متحد مع الثقة فيكون ثقة. لكن الظاهر أن اتحاد مع علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي بعيد. باعتبار أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى، مو علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الميثمي، ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى. وهذا يظهر من طريقين للشيخ الصدوق في المشيخة. الشيخ الصدوق في أحد الطريقين هو طريقه إلى زرارة وحريز وحماد بن عيسى، طريق يذكر لهؤلاء. هذا الطريق ذكر فيه علي بن إسماعيل بن عيسى، يعني قيده، ما أطلق علي بن إسماعيل، قيده بماذا؟ بابن عيسى في هذا الطريق. يذكر طريق آخر لحريز منفصلان عن هذا الطريق الأول، يذكره لحريز. هناك يذكر هذا الطريق لكن يقول علي بن إسماعيل من غير تقييد بماذا؟ بابن عيسى، مع كون الراوي في كلا الطريقين اللي يروي عن هذا الشخص الذي يتكلم علي بن إسماعيل هو عبد الله بن جعفر الحميري في كلا الطريقين، يعني عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل في أحد الطريقين قال علي بن إسماعيل مطلقا من غير تقييد، في الثاني عندما ذكر الثاني أفرده، يعني طريقه إلى حريز أفرده، ماذا ذكر؟ عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل ابن عيسى. هذا يفهم منه ماذا؟ أن علي بن إسماعيل يراد به إذا أطلق يراد به ماذا؟ يراد به علي بن إسماعيل ابن عيسى. هذه النقطة ذكرها سيد الخوئي قدس الله نفسه، واستفادها من ماذا؟ من مشيخة الفقيه. وإذا أطلق علي بن إسماعيل في هذه الطبقة يكون المراد به علي بن إسماعيل بن ماذا؟ ابن عيسى. احنا السادة ما يعني ما آمنا بهذا بشكل واضح، استوضحنا هذه الفكرة، لكن يكفي التشكيك في أنه من يدري بأنه علي بن إسماعيل، هل هو علي بن إسماعيل الميثمي أو علي بن إسماعيل ماذا؟ ابن عيسى. طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ يعني وثاقة، واضح كلامنا، وثاقة علي بن السندي. إذا لم نقبل بالكبرى المتقدمة تنحصر بفرض اتحاده مع علي بن إسماعيل، فإن كان المراد بعلي بن إسماعيل الميثمي فالأمر واضح، فالأمر واضح. وأما إذا لم يكن المراد به الميثمي، كان المراد به علي بن إسماعيل بن عيسى، أو ترددنا، من يدري أنه ما هو المراد بعلي بن إسماعيل في عبارة نصر بن الصباح يقول هو متحد مع علي بن السندي، حينئذ نجي إلى علي بن محمد بن عيسى. علي بن محمد بن عيسى شنو حاله؟ علي بن محمد بن عيسى ماكو دليل على وثاقته إلا الكبرى المتقدمة، إلا الكبرى المتقدمة، لأن الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر رواية، أذكركم مصدرها، لك الرواية في الجزء الثاني صفحة 187 حديث 44. أيضا بدأ السنة فيها محمد بن أبي أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن علي بن إسماعيل بن عيسى ابن عيسى، فيثبت بأن صاحب نوادر الحكمة روى عن هذا الشخص في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابنه. إذا آمنا بهذه الكبرى خب تثبت وثاقته تنتهي المشكلة بعد. واللي قلناه سابقا سواء كان علي بن السندي متحد مع علي بن إسماعيل أو شنو أو غير متحد معه، يثبت أن علي بن السندي ثقة. كلامنا إذا لم نؤمن بهذه الكبرى فكأنه علي بن إسماعيل بن عيسى ما قدر على وثاقته، ما قدر على وثاقته إلا هذه الكبرى على الظاهر. نعم قد يقال بأنه علي بن إسماعيل بن عيسى يمكن إثبات وثاقته برواية الأجلاء عنه، الأجلاء روى عنه. من الأجلاء؟ محمد بن علي بن محبوب، عبد الله بن جعفر الحميري، محمد بن الحسن بن الصفار، سعد بن عبد الله الأشعري، محمد بن يحيى العطار، والأجلاء الطائف، هؤلاء روى عنه. ومصدر الرواية عنه موجود، موجود روى عنه، لكنه في جميع هذه الروايات مذكور هو علي بن عيسى مطلقا، ما موجود في الروايات هذه هو علي بن إسماعيل ابن شنو ابن عيسى، وإنما علي بن إسماعيل، وإنما علي بن إسماعيل. إذا آمنا بفكرة السيد الخوئي اللي يقول بأن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة إذا أطلق يراد به علي بن إسماعيل ابن منه ابن عيسى، إذا آمنا بهذه حينئذ يثبت رواية الأجلة عنه، رواية هؤلاء الأجلة عنه، لأنه روى عن علي بن إسماعيل في المصادر موجودة، واضحة كلش في مشيخة الفقيه، واضح رواية هؤلاء بعض هؤلاء عنه عن علي بن إسماعيل وهكذا غيره. فإن قلنا ينصرف إلى هذا الرجل هذا يكون يثبت هذه رواية الأجلة عنه. فإذا قلنا بأن رواية الأجلاء أو أكثر رواية الأجلاء عن شخص دليل على توثيقه فيكتفى بذلك لإثبات وثاقته. أما إذا ترددنا فقلنا بأن علي بن إسماعيل في هذه الروايات مو واضح أنه علي بن إسماعيل بن عيسى، لعله غيره، لعله غيره، فحينئذ هذا أيضا لا يكفي لإثبات وثاقته. على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في حق هذا الشخص، وهو الحسين ابن وهو منه علي بن السندي. زين، يبقى الحسين ابن المختار اللي هو موجود في هذه الرواية. حسين ابن المختار القلانسي هذا لقبه، الشيخ النجاشي ذكر، الشيخ الطوسي ذكر فترجموا له. الشيخ النجاشي قال كوفي مولى أحمس من بجيلة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، ذكر في من روى عن أبي عبد الله. أنا أقرأ نص عبارة النجاشي حتى أدي غرض بها تشوفوا تلاحظون هذا الرجل يعني دقيق، يذكر الأمور الأخرى التي ترتبط بماذا يهتم بها الرجالي، كل الأمور يذكرها، اللقب، الكنية، كذا، من يا مولى يا قبيلة إلى آخره. ثم ما يكتفي بأن يذكره هو عد إلى أخوه موجود همات هم يذكره ويذكر عن نفس شيء، يستوعب كل الجوانب. ذكر في من روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، وله كتاب يرويه حماد بن عيسى وغيره، مو فقط حماد بن عيسى يروي كتاب، غيره أيضا يروي كتابه. ثم يقول أخبرنا ويذكر طرقه إلى الكتاب وهي ثلاثة، يذكر ثلاثة طرق إلى كتاب الحسين بن المختار. الشيخ الطوسي في الرجال عده من أصحاب الصادق عليه السلام، وأيضا عده من أصحاب الكاظم، وفي عندما ذكره في أصحاب الكاظم نص على أنه واقفي نظير المتقدم منه كان قاسم بن محمد الجواري، أيضا عده بأنه واقفي له كتاب. الشيخ المفيد في الإرشاد عده من خاصة الإمام الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. الشيخ المفيد في الإرشاد. العلامة في الخلاصة ينقل عن ابن عقدة، ينقل عن ابن عقدة عن علي بن حسن بن فضال، يعني ابن عقدة ينقل عن علي بن حسن بن فضال أنه كوفي ثقة، أن حسين بن المختار القلانسي كوفي ثقة. هذه هي هذا هو الموجود في ترجمة هذا الرجل اللي يمكن الاعتماد عليه من هذا الكلام كله لإثبات وثاقة هذا الرجل، هو عبارة عن أمرين. الأمر الأول هو توثيق علي بن حسن الفضال، يعني هذا التوثيق واصلنا بطريق معتبر، علامة ينقله عن ماذا؟ عن كتاب ابن عقدة، ابن عقدة ثقة منشك في وثاقته. علي بن الحسن بن فضال أيضا شنو ثقة، وإن كان كل منهما ليس إماميا بالمعنى الأخاص، لا ابن عقدة ولا ابن فضال، لكن كل منهما ثقة. أما علي بن حسن بن فضال واضح وثاقته، وأما ابن عقدة فهو رجل يعني مورد اعتماد الكل، يعتمدون عليه يعني يستندون إلى قوله ويعتنون بآرائه، فهو مورد اعتماد. فحينئذ يمكن التعويل على كل منهما لإثبات وثاقة هذا الرجل لأن هذا طريق صحيح. يبقى مسألة هذا التشكيك في أن العلامة شلون يذكر هذا، ونقل عن كتاب ابن عقدة، وعن أنه كتاب ابن عقدة موجود عنده، لماذا نستبعد هذا؟ كتاب ابن عقدة إنما وصل، وصل للعلامة، شو المشكلة في هذا؟ قلنا أن أستاذ العلامة السيد ابن طاووس كان عنده مكتبة عظيمة، فعلها كان فيها موجود ماذا؟ كتاب ابن عقدة، طلع عليه أو وصله معونا بطريق عن طريق آخر. على كل حال يعني هذا الدليل لا بأس به، يعتمد عليه لإثبات وثاقة هذا الرجل. الشيء الآخر أنه يظهر من عبارة النجاشي وغيره أن كتاب الحسين بن مختار القلانسي رواه جماعة من الأصحاب، مو فقط الحسين بن سعيد، لا أكثر من واحد رواه. الظاهر أنه ما كانت طريقة الأصحاب أن يروون كتاب عن ضعيف، يروون رواية عن ضعيف ما بها مشكلة، يروي عن ضعيف يروي عن ضعفه، ما عندنا قاعدة تقول بأنه الأصحاب كل ما روى عن شخص فهو دليل على شنو؟ على وثاقته. هذا ما ثبت إلا في حق أشخاص معدودين، ابن أبي عمر وجماعة أشخاص معدودين، ولا الباقين يروون عن ضعفه. لكن أن يروي كتاب لضعيف هذا كأنه يتأبون عنه، لا يروون كتاب عن ضعيف. فإذا اتفق جماعة من الأصحاب على رواية كتاب هذا لا يخلو من إشارة ومن دلالة على ماذا؟ على إمكان الاعتماد على هذا الشخص. هذه هي ما يمكن أن يقال لإثبات وثاقة الحسين ابن المختار. والظاهر أنه رواية بناء على هذا تكون رواية من جهة الحسين المختار لا بأس بها، لكن من جهة علي بن السندي يعني مشكلة الاعتماد عليها. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة اللي تدخل في هذه الطائفة هي رواية علي بن أصباط، اللي هي الحديث السادس في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم. الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد. سهل بن زياد استثناء ابن الوليد محمد بن أحمد بن يحيى ابن وادي الحكمة يروي عن ماذا؟ عن سهل بن زياد، لكن هو مستثنى. عن علي بن أصباط عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط. مقصود بالشرط يعني الإلزام، أقول إلزام من قبل الله على المكلف إذا دخل شهر رمضان. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. هذه الرواية من حيث السند غير تامة للإرسال، ولسهل بن زياد غير تامة سندا، ومن حيث الدلالة فيها دلالة على ماذا؟ على تفصيل لم يتقدم عندنا في الروايات، وهو التفصيل بين ما قبل ليلة 23 وبين ماذا؟ وبين ما بعد. ما قبل ليلة 23 رواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم جواز الخروج إلا لحاجات معينة كما ذكرت الرواية. وأما بعد مضي ليلة 23 الرواية ظاهرة في جواز الخروج مطلقا، فليخرج حيث شاء. ومقتضى التفصيل هو ماذا؟ هو أن الشيء الممنوع منه هناك يكون جائزا هنا، فتفصيل جديد يكون. بالتالي فيما قبل مضي 23 ليلة 23 قبل ذلك الرواية تدل على عدم جواز الخروج اشتهاء ومن دون أن تكون هناك ماذا؟ حاجة. هذه عمدة الروايات التي يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على عدم جواز الخروج. وقد عرفت بأنه فيها هذه الرواية ما هو تام سندا، أن هذه الروايات فيها ما هو تام سندا. وإذا ضمينا الروايات الأخرى اللي لم نذكرها، هي توجد روايات أخرى ضعيفة السند قد تحصل ماذا؟ باستفاضة، يعني مضافة إلى وجود ما هو صحيح السند في هذه الطائفة قد يدعى ماذا؟ أن هناك استفاضة في هذه الروايات، وهذا يكفي لإثبات وجود طائفة معارضة لمن؟ للطائفة الأولى التي ذكرناها والتي يستدل بها على جواز الخروج. ومن هنا يقع التعارض بين هاتين الطائفتين، فعلينا أن نفكر في كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين. المعروف بين فقهائنا هو الجمع الأول اللي ذكره، ذهبوا إلى هذا الجمع الأول وهو حمل الأخبار، أخبار الطائفة الثانية حملوها على الكراهة، ولذا التزموا بجواز الخروج لكن على شنو؟ على كراهة. كثير من الفتاوى ذهبت إلى ذلك، التزموا بالجواز على كراهة، وهذا هو ناشئ في الحقيقة من هذا. هذا جمع يعتبره جمع عرفي بين الأدلة، باعتبار ينشأ هذا الجمع مما يذكر في محله من أن روايات الجواز يعني الطائفة الأولى صريحة في الجواز، بينما روايات الطائفة الثانية ظاهرة في التحريم. يخرج يقول لا هذه بها ظهور في التحريم مو أكثر من ظهور، ليس الصريحة في التحريم، لأنه عندما يعبر عن المكروه أيضا نقول لا تفعل أيضا يمكن التعبير به عن المكروه. صحيح وظاهر في الوجوب، ظاهر في التحريم، لكن يمكن أن يراد به، يحتمل أن يراد به ماذا؟ احتمالا معتدا به، أن يراد به ماذا؟ الكراهة. بينما رواية الجواز لا، صريحة في الجواز، نص في الجواز، فحينئذ نتصرف الظاهر لصالح شنو؟ لصالح الناس. فهذا ظهور الروايات الطائفة الثانية للتحريم نرفع اليد عنهم، نرفع اليد عنهم لصالح الروايات الصريحة في الجواز، فنحمله على شنو؟ على الكراهة. هذا جمع متعارض بينهم ويلتزمون به في جملة من الموارد. هذا الجمع ذهب إليه من قدمائنا الشيخ الصدوق الفقيه، يظهر من عبارته في الفقيه أنه هو يجمع بين هذه الروايات بهذا الجمع، بأن يحمل الروايات المانعة على ماذا؟ على الكراهة، وتبعه جماعة من المتقدمين والمتأخرين. الحمل الثاني هو طبعا هذا الحمل الأول بعد ما في تفصيل بين وجود حاجة وعدم وجود حاجة، ماكو تفصيل، حاجة ضرورية حاجة غير ضرورية، مطلقا هذا هو الحكم، يجوز الخروج مطلقا لحاجة أو لغير حاجة على كراهة. يعني هذا معناه شنو الإطلاق؟ معناه أنه حتى في فرض وجود حاجة أيضا يكون الخروج شنو؟ مكروها. نعم إذا كانت الحاجة ضرورية قد يكون هذا يوجب ارتفاع ماذا؟ ارتفاع الكراهة، لكن مقتضى إطلاق كلامهم هو أنه مطلقا يكون الخروج جائزا على كراهة. الجمع الثاني المذكور في كلماتهم هو هذا حمل الطائفة الأولى على صورة وجود حاجة، الروايات المجوزة للخروج تحمل على إذا كانت حاجة، والروايات المانعة من الخروج تحمل على صورة عدم وجود ماذا؟ عدم وجود حاجة. هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث المقترح في المقام هو أن لا نفصل بين صورة وجود حاجة غير ضرورية وصورة وجود حاجة ضرورية وصورة عدم وجود حاجة مطلقا، فنلتزم في صورة وجود حاجة غير ضرورية بالكراهة، ونلتزم في صورة وجود حاجة ضرورية بالجواز بلا كراهة، ونلتزم في صورة عدم وجود حاجة لا ضرورية ولا غير ضرورية بماذا؟ بالتحريم، بعدم جواز الخروج. هذا ينتج لنا شنو؟ أن السفر تشهيان للفرار من الصوم لا يجوز. هذا الجمع الثالث، لابد من الموازنة بين هذه الاحتمالات الموجودة حتى نخرج بنتيجة إن شاء الله يكون بعد التعطيل. وصلى الله على